وجدت على لساني. ونقطة أخيرة بس حضرتك أنا عايز أقولها، الشيخ البدر بيقول إن الشيخ الغزالي وذكر القصة، أنا سأذكر له من هو يعني أقدم من الشيخ الغزالي، وهو الشيخ محمد رشيد رضا، أو في نفس الطبقة. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كان يعترض على مثل الجن للإنسان، ورجع عن هذا القول بحدث حدث له وهو يعني يعلم التفسير في مسجده، بأنه قام إلى رجل مصروع وقرأ عليه قوله تعالى فسيكفيكهم الله، قال فأفاق الرجل، وهذه تجربتي مع الجن. فكان الشيخ رشيد رضا رحمه الله ينكر دخول الجن ولكن حكى هذه القصة.
طيب سؤال لو سمحت لي، لو سمحت يا أستاذ،
آخر حاجة عايز أقولها أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، يعني ان هو كون ان العلم ما وصلش ان دي حاجه معدومه.
طيب خليني اسالك هذا السؤال لو سمحت لي استاذ ليثي. يعني هناك من يقول بانه لا يعقل ايضا ان تفسر بعض الهلاوس والامراض بانها مس جن او مس شيطاني، لانه اغلب 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 من يتلبسهم الجن نراهم أنهم من طبقات فقيرة، ويعني بيكون مستواهم الثقافي جدا محدود. لم نرى يعني دكتورا أو شخص غني يعني يتلبسه الجن بصراحة.
لا حضرتك، لولا أن هي أن هذا الأمر سر من أسرار المرضى لأتيت لحضرتك بدكاترة وأساتذة جامعة وعلماء وأجانب. على فكرة أنا كنت أقرأ على امرأة أمريكية ملحدة وليست مسلمة، امرأة أمريكية ملحدة لا تؤمن بدين، وكنت إذا مررت بآيات السحر تقيأت وشعرت بالتعب، وإذا يعني ولما مر من بعض الآيات ما يحصلهاش أي شيء. وهذه المرأة موجودة وممكن يحصل اتصال، بس طبعا ده نوع من أسرار الناس ما ينفعش نعلنها، وإلا فنحن دخلنا بيوت الدكاترة والمهندسين والدبلوماسيين وهم لكن هذه أمر لا نفضح به الناس على الملأ. يعني ما ينفعش أقول أنا عرفت الدكتور الفلاني ولا الوزير الفلاني، لأن ده لا يجوز شرعا.
طيب أشكرك.
يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ بارك فيك، ولكنني أحب أن أقول لك أن الرقى التي يقوم بها الناس اختلفوا فيها، بعضهم قال هي خاصة بالجن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رقى من كل شيء، رقى من كل شيء، رقى من المرض، رقى من الحمى، رقى من لذة العقرب، رقى من كل هذه الأمور. وبالتالي فإنه نعم هناك خرافات كثيرة نسبت إلى عالم الجن بسبب الموروثات، لكن لو عدنا إلى صريح الكتاب وصحيح السنة سوف نلقي هذه الخرافات ونعود إلى الأصل الذي قلنا عنه، وهو أن الجن وأن الشيطان بالذات مثل الجن لا يمكن بحال ما أن يعمل إلا الوسوسة والتزيين والإضلال والإغواء.
يعني أنت تنكر بأنه لديهم قدرات خارقة. كلمة أخيرة منك حتى أعود إلى باب الضيوف.
كلمة أخيرة. أن هناك نعم أمراض نفسية، وهناك بعض حالات الوهم وحالات الادعاء، ولكن هذا لا ينكر وجود حالات من المس والصرع والحسد والسحر، وهذا واقع مشاهد بل ولا دليل لحكم العقل على ذلك، لأن هذا به الشرع.
يعني شكرا جزيلا لك شيخ عمر الليثي الباحث في رقية الشرعية. شكرا لك.
قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وكما وصل البشر إلى سفن الفضاء وإلى الإبرار على الكواكب الأخرى كالقمر وغيره، فما الذي يمنع أن يكون الجن أيضا وصل إلى هذا الحد؟ لأن الله لما خاطب الاثنين معا وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات،
وكأنه ساوى، وكأن الله تعالى ساوى مقدرة الجن والإنس
في هذا
الأمر.
نعم.
لماذا يصور دائما أن الجن عنده قدرات أكبر؟
لا لا،
خليني أنا أذكر لك آية قرآنية أنت تشرح للمشاهد وللحضور الكريم معناها، لأن على حسب ما يعني ما تفهم بأنه وكأنه لهم قدرات سمع.
نعم.
وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
هذا
ما معنى هذا الكلام؟ يقال بأنه هذه الآية تدل على قدرة الجن.
هذا صوت الجن، صوت الجن. هذا أصل إيه؟ أنت تعلمين أن إبليس كان يسكن السماء مع الملائكة، وأنه
كان يعني لم يعد يسكنها.
نعم، كان مع الملائكة، كان عندما كان طائعا. فلما خلق الله الإنسان وأمره بالسجود طرد أخرج منها، وبالتالي هو من الجن، وما له من قدرات هي قدرات الجن، وبالتالي فإنهم كانوا في الماضي يفعلون لأن لهم
لا تسمح لي، ماذا كانوا يفعلون؟ يستمعون، يسترقون السمع.
هؤلاء عندهم سمع يمكنهم أن يسمعوا.
يسمعون لمن؟
للملائكة. إيه الملائكة؟ لسان قال أبلغكم كيف يكذب العراف، يلقي الله بالأمر من السماء إلى السماء التي يتيه، فيقوم ملكها بنقلها للسماء فيها إلى أن يصل إلى ملك سماء الأرض، فيسمع الجني إلى كلمة فيذهب به العراف يقذفه إليه قبل أن يصعق. هذا هو معنى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذا تماما.
نعم.
ومنعوا من أن يتعرضوا. ثم قال لهم الله بعد ذلك في سورة الرحمن إن استطعتم أن تنفذوا من أقصى السلطان فانفذوا لا تنفذوا. سلطان يعني مش بقى للسمع.
لا. طيب أشكرك أستاذ دكتور الحاجي، يعني كيف تنصح يعني من أو الأهالي طبعا، و يعني من لديهم في البيت شخص يشكو من هذه الأعراض؟
والله
أعراض مثل اللي ذكرناها قبل قليل.
النصيحة الأولى أن لازم دائما أولا يذهبون إلى الطبيب الدكتور النفسي. هذه الأعراض أعراض مرضية، هذه أعراض غير واقعية، هذه أعراض تنبئ في الاضطرابات النفسية. في موضوع ثاني أنا ودي أتكلم عنه الآن في الوقت الحاضر، القصص اللي فيها إثارة كثيرة مطلوبة ومرغوبة. أفلام الرعب تحقق
صحيح أعلى نسبة مشاهدة وإيرادات،
فالأطفال والمراهقين دائما من رواد هذه مسلسلات أفلام الرعب. فالطفل لما يشوف فيلم الرعب هذا يصير عنده درجة عالية من الخوف. أيضا القصص اللي تتكلم عن الجن هذه قصص مرغوبة فيها إثارة. دائما إذا قعدوا ثلاثة أو أربع أشخاص قعدوا يتكلمون فيها.
صحيح.
فعشان كذي هذه الأمور رائجة جدا لأن ما لها سند، فيقولون هكذا، يقولون هكذا، يقولون كذي، قالوا كذي، قالوا كذي. فهذه القصص تعاد وتعاد 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 بس ما لها
أي أساس من الصحة.
أساس من الصحة. بعدين الفكرة اللي دائما أنا أقول حق أولياء الأمور، الجني إذا عنده قدرة يعني يتلبس البشر، ليش يتلبس هالمساكين؟ أكو ناس أغنية فيها قصور، أكو قصور في شحقة يدخل الحمامات
أو يتلبس الأشرار من عباد الله لربما
خلي يخلص البشرية منهم.
كلمة أخيرة منك قبل أن نختم هذه الحلقة، هل ما زلت على ربما نظرتك العلمية ونكرانك لوجود مخلوقات غير مرئية تعيش في هذا الكون مع الإنسان؟
في الحقيقة المسألة لا تتعلق بأني لا زلت على نكران، المسألة أني لا زلت على بحث، لا زلت على تقصي، لا زلت على محاولة فهم، والعلم هذا هو طريقه وهذا هو منهجه. ما أريد أن أقوله هو أن أثني على ما تفضل به فضيلة الشيخ والدكتور جاسم، وأقول مع فضيلة الشيخ إن الدين هو أن نبعد الناس عن الوسوسة وعن الأفكار الخاطئة إلى آخره، ولكن الدين لا يفسر الأشياء. لنترك ما للدين للدين وما للعلم للعلم، العلم له أيضا جانب مهم جدا. وكما قال أيضا دكتور جاسم، الطفل المصاب بهلوسمة عندما نستطيع أن نداويها أو نلحظها منذ البداية، الأفضل أن نبدأ بمدواتها عند طبيب النفسي قبل أن تتفاقم وتصبح مرضا حقيقيا يصعب ربما مداواته. هناك نقطة أخيرة إذا لو سمحت لي. عندما نريد أن نبني عالما سليما وإنسانا سليما وصحيحا يجب أن نبني فيه العقل والنفس والروح بتوازن، لا يجب أن نغلب جانب على جانب. ونحن في بلادنا أنا أعتقد شخصيا أننا نغلب الجانب العاطفي والغيبي على الجانب العقلي.
طيب يعني حتى نختم يوسف البدري، يعني برأيك كيف كما قال لك أن نوازن بين هذه العوالم، عالم الغيب، البشر بطبيعتهم يميلون لهذه الأمور الغيبية.
الإنسان المؤمن لا يغلب جانب أو جانب، للعقل مجاله وللدين مجاله. الدين هذا بقى وحي من الله أعطانا أشياء
فقط. حتى نطمئن المشاهد، هناك من يقول بأنه الجن يستطيع أن يقتل الإنسان، ما صح ذلك؟
يستطيع إيه؟
الجن يستطيع أن يقتل الإنسان.
يقتل؟
نعم.
هذا الكلام أنا لم أسمعه قبل ذا قبل.
لا يستطيع.
لا أستطيع، لكني أحب أن أقول الأفعى التي قتلت الصحابي في المدينة المنورة أفعى أفعى لدغته قبل نعم قبل أن تموت هو ضربها بالرمح.
إذن بكل 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 تحدي نستطيع أن نقول بأنه عالم البشر أقوى من عالم الجن؟
لا 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 داعي للمقارنة. لا الله أعطى هؤلاء خصائص ولا خصائص. لكن أحب أن أقول إننا علينا أن نقول كما قال الأستاذ موسى بيقول إنه دعم الدين الدين العقل. لا، الدين الإسلامي بالذات أو الدين كل الأديان تدعو للعقل، تدعو التأمل وتدبر الفكر الله، وبالتالي فالدين هو الذي يدفعنا إلى أن نبحث تلك البحوث التي تكلم عنها، لكن دون أن نغطي على جانب الغيب، لأن أول صفات المتدين المؤمن يؤمنون بالغيب.
بالغيب نعم.
لا ننكر الغيب حماه. ومن الغيب الرقية، لماذا؟ الرقية شفاء، علاج، قال تعالى وإذا رضت فهو يشفي، هو اللي بيشفي لكن جعل أسباب. يعني
شكرا لك شيخ يوسف البدري. أنا انتهت الحلقة، ربما لم ينتهي ينتهي عالم الأسئلة عن عالم الجن. يعني أنا أختم بآية قرآنية، وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا.
حاولنا مشاهدينا أن نزيح بعض الغموض عن هذا العالم، عالم الجن. يعني أتمنى أنه تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة. بالتأكيد هذا العالم يحتاج إلى سلسلة من الحلقات لمعرفة خباياه. الشكر لكم مشاهدينا. أتمنى فقط أنه حددنا أو فرقنا بين الخرافات التي يود البعض الإيمان بها وبين عالم الجن المذكور في القرآن الكريم. الشكر لضيوفي هنا في الاستوديو الشيخ يوسف البدري، أيضا الشكر لموسى الخوري نائب رئيس الجمعية الكونية السورية، والشكر الجزيل أيضا للمعالج النفسي الدكتور جاسم الحجي، والشكر لكم أيضا أنتم مشاهدينا. نرجو أن تبقوا أوفياء لهذا البرنامج عام 2011. نعدكم بالكثير في هذا العام، أرجو دائما أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.
فاتتك هذه الحلقة فيمكنك مشاهدتها على adtv.ae في أي وقت.
عليك كتير لسه.
أنا ما قلتلك ما بدك تذكر اسم هذا المعهد على لسانك.
الأحلى الآن
ما هربت من البيت مشان هذا المعهد. ليش ما سجلت يا ترى؟
شو رح نعمل هلا؟ طالما تجرأتي على الجاي لهون لوحدك، جرأي على الوقف على رجليك لوحدك يا برنسيس. عم تفشي خلقك بالبنت، صار اللي صار بنموت يعني.
أحلام بريئة من السبت إلى الثلاثاء، 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت مكة، على أبوظبي الأولى. ليز أفضل شيبس من أجود بطاطس.
تمتع بالنوم الذهبي مع بامبرز نشاط وحيوية.
أنا فطين سيد حسان، لن ولن أتغير.
فطين بسيط بفطرته.
دل ميشو،
ميشو احذر التعامل معه.
أنا حرامي.
وسيد الكبير
أبو سيدك معلم الجيلو، انت عارف ميشو.
جمعت الحياة بين الخير والشر، فمن سيتغلب على الآخر؟
أنا بس اللي مجنني ما عرفش إيه اللي حصل أول ما دخلت.
اللص والكتاب سلسلة كوميدية ابتداء من 10 يناير على أبو ظبي الأولى.
سرقت النور من فانوس اللوجي، وجدت علي بالأمداء تسكب سكرة الأضواء تكشف صفحة البلد.
يا شارب الكأس ذق ما شئت من ثمري، غدا سأثمر أجيالا وأزمانا وأعصر بكأسك ما تهواه من عنبي، إني سأعصرني للشعب إنسان.
حطوا ضبابا على أصداء ذاكرتي ودق صمتا على ترحالهم، جرسوا ربيت عمرا يتيما في ضفائرهم، قصوا ضفائرهم فالعمر يختلف.
لكل منا قصة أثرت بنا أو بمن حولنا.
كلهم تخلوا عني.
كانت لي هذيك اللحظة
أسوأ شيء منذ 20 سنة.
ما تخيلت الإنسان اللي
حبيت. تربينا وتعلمنا.
مش بالصح
خويا، مات قدام عيني ما عرفت إيش.
قل ليش خليت
ليه هسه؟ ما حد يعرف شلون ماتت إلا أنا.
قد تكون قصة بطولة أو هزيمة، حب أو كره، نجاح أم خسارة، ولكن بالنهاية هي قصتك أنت، وقيمتها في أن ترويها لنا ولملايين المشاهدين العرب لنتعلم منها ونعيشها معك. أرسلها الآن عبر adtv.ae/realstories أو على رقم الفاكس 0096 11 510 804، أو أرسل رسالة نصية باسمك على الأرقام التالية: اتصالات 3547-2-3547، انترناشنال 0024-898-5123.
إفريقيا أول موطن للإنسان ومنبع أطول نهر على وجه الأرض. لقد أرهق البحث عن مصدره عددا من المستكشفين ودغدغ أحلامهم على مر القرون. يرى الإنسان أن هذا النهر يملك قوى أسطورية، أما الكائنات التي سكنت ضفافه ومياهه فإنها تعتبره عنصرا ضروريا للحياة. هذا هو منزلها ومكان ولادتها، إنه نهر فيكتوريا النيل.
ما
يقع منبع نهر النيل في أوغندا الواقعة في قلب إفريقيا والتي تعرف بلؤلؤة إفريقيا. في القرن 18 جرت مناقشات حامية لمعرفة المكان الذي ينبع منه هذا النهر. لقد أصبح موضع اهتمام المستكشفين حتى عام 1861 عندما استكشف جون سبيك أن النهر يبدأ من بحيرة فيكتوريا في أوغندا. كما أكدت بعض الدراسات الجيولوجية اللاحقة هذه المقولة ووضعت نهاية لواحد من أكبر الأسرار الجغرافية على مر العصور. بحيرة فيكتوريا الخزان الرئيسي لنهر النيل. يقطع هذا النهر 300 كيلومتر مارا بمنحدرات نهرية وشلالات ميرتشيزن قبل أن يصب في بحيرة ألبرت. فيكتوريا نيل ليس إلا بداية لرحلة نهر النيل باتجاه الشمال والتي يجتاز فيها 6700 كيلومتر عبر أوغندا والسودان ومصر ليصب أخيرا في البحر الأبيض المتوسط. يحجب أهمية نهر فيكتوريا النيل قيصره النسبي، وهو يمد أكبر نهر على وجه الأرض بمصدر مياه حيوي، ولا يؤثر تعاقب الفصول في جريان النهر في هذا الجزء في إفريقيا الاستوائية، كما أنه يعتبر موطنا ثابتا للحيوانات التي تعيش على طول ضفافه وقبل وقت طويل من وجود الإنسان نفسه. تماسيح النيل من أقدم المخلوقات التي سكنت إفريقيا وما زالت تتكاثر هناك منذ 200 مليون عام. تفضل هذه الحيوانات مياه الفيضانات الهادئة وتتجنب منحدرات النهر الممتدة 23 كيلومترا والتي يبدو زبدها أشبه بمياه بيضاء رائعة. تلتقط طيور أبو اليسر الحشرات الطائرة التي تضع بيضها في البرك بين الصخور. تضيف عضائتا أم حبين البرتقاليتا الرأس طيفا من الألوان على سطح الماء المظلم. ذكر العضاء زاهي الألوان بينما تتميز الأنثى بلونها الأسمر الفاتح. لقد أتت إلى هنا لتأكل وتنجز كل رحلات فصل التزاوج. يبدو أن مياه المنحدرات القوية التي تتحول إلى شلالات تعتبر مكانا خطرا على قطيع أفراس النهر، ولكن هذه العائلة تتحدى بشجاعة قوة المياه البيضاء. ومع أن الذكور تتمتع بقوة تسمح لها بمقاومة التيارات العنيفة على بعد مئات الأمتار من مركز الشلالات، إلا أن صغارها لا تستطيع ذلك. لقد ارتكب فرس النهر هذا ذو الأعوام الأربعة خطأ قاتلا حينما تسلق الضفة المعاكسة، فالمنحدرات الشديدة عالية جدا وعبور الجدول بعيدا عن المنحدرات أمر خطر. حياته في خطر، ولكن أمه لا تستطيع فعل شيء، والطريقة الوحيدة للابتعاد عن الضفة هي بعودته إلى الماء. ولكن قوة المنحدرات تفوق قوة فرس النهر الصغير. تراقب الأم بيأس صغيرها حين سقط واختفى تحت المياه. ولكن وجد فرس النهر الصغير المنهك موطئ قدم له فوق الصخور الزلقة وتسلق الضفة وعاد إلى اليابسة بأمان.